الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في الدروس المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن على وشك النهاية من أحداث هذه السنة. وذكرنا من قبل أن هذه السنة كانت تسمى سنة الوفود، فإذا سئلت سؤالا عن أهم الأحداث في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن في خلدك وبالك أنها سنة الوفود. تفد قبائل العرب، منهم من يفد لوحده، وهناك من يفد مجموعة، يفدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من لديه أسئلة، من يأتي للإسلام مباشرة، وهكذا. في الدرس الماضي وفي المجلس الماضي تكلمنا عن قدوم وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قتلوا سيدهم عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه، وذكرنا ما حصل من أحداث بالتفصيل. بعدما جاء هذا الوفد، وفد ثقيف، وتعرفون هم أهل الطائف، وقد حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف في السنة الثامنة بعدما انتهى من فتح مكة، وذهب إلى حنين، ثم بعد ذلك إلى الطائف، فتحصنوا في حصنهم ولم يخرجوا، رجع النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه السنة وفد قوم ثقيف على النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا ما حصل من الوفد وأسئلة الوفد، وكذلك كان أصغر الوفد الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص الثقفي، وكانوا قد تركوه عند رحالهم يحفظها لهم، وكان يأتي في الأوقات التي يذهبون إلى الرحل ويقيلون، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسئلة ويحفظ القرآن. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عند رحيلهم، وجعله إماما لهم في الصلاة، أهل ثقيف لما يرجعون إلى الطائف. آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف، وتعرفون أمرهم بهدم صنمهم الرب، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام سيدهم ابن عبد ياليل، كنانة ابن عبد ياليل، يا رسول الله يعني اجعلنا نذهب قبل رسولك الذي يهدمها، سيأتي الكلام على ذلك. هنا وصى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود، والحديث قد اختلف في صحته وضعفه، قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن قد ذكره ابن القيم في زاد المعاد ولم يضعفه، ذكره مستدلا به أو ذاكرا له، ولكن لم يحكم عليه بالضعف. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه، هذا الاسم احفظوه الآن، عثمان بن أبي العاص الثقفي، مر معنا في المجلس السابق في عدة روايات وأحداث مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك سيأتي لنا بعض الأحداث لهذا الصحابي الجليل، وخاصة في مسألة الوسوسة أو ما يخطر للمسلم عندما يصلي. فيقول عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم، يعني بيت اللات والعزة الربة لها أصنام الطائف، لما تهدم فيبنى في ذلك المكان أو قريب من ذلك المكان خلاص المسجد، والمسجد يعبد فيه لله عز وجل، ويمحى كل ما فيه عبادة لغير الله عز وجل. وفي رواية لهذا الحديث حيث كانت طاغيتهم، وكانت طاغيتهم إله الطائف هو اللات، كانوا يعبدون اللات، وكانوا يضعون هذه الأصنام في بيت يقال له الربة. رجع الوفد من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه أمراء وأشراف من ثقيف يريدون ماذا؟ الطائف. وكما قال كنانة ابن عبد ياليل سيد ثقيف للنبي عليه الصلاة والسلام، لما قالوا له لا نستطيع أن نهدم الربة، قال أنا أرسل من يهدمها. قال يا رسول الله انتظر أياما حتى نذهب إلى قومنا فأنا أعلم بهم، ثم بعد أيام أرسل رسولك لهدم الربة. جاء في رواية يعني الوفد لما ذهبوا إلى الطائف إلى ثقيف كما في البيهقي في الدلائل، وذكر هذه الرواية أيضا ابن القيم في زاد المعاد، قال كنانة ابن عبد ياليل أنا أعلم الناس بثقيف. الآن خرج الوفد من عند النبي عليه الصلاة والسلام متجهين ناحية الطائف عند قومهم، وكان وفد ثقيف 14. فيقول كنانة ابن عبد ياليل لمن معه من القوم من الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم الوفد، قال أنا أعلم الناس بثقيف، فاكتموهم القصة وخوفوهم بالحرب والقتال. مو تقولون ترى أسلمنا والنبي عليه الصلاة والسلام قال اهدموا الرب واللات والأصنام، لا أنا أعلم، أنا ما ودي أثيرهم. وهذا من الحكمة، دائما القائد الرئيس الكبير لابد أن يتحلى بالحكمة والحلم. بعض الناس قد يخبر الخبر فيجن جنون الذي أمامه، قد تكون ردة الفعل أعظم من إذا كان هادئا، وهذه حكمة في التعامل مع الآخرين. ليس كل شيء لابد أن يقال في الحال، هناك أمور ينبغي أن تتغافل عنها أو تسكت عنها أو أنك تلطف الأمور قبل أن تقول الحقيقة، تأتي بي درجات للكلام. وانظروا ماذا فعل مع قومه، قال أنا أعلم الناس بثقيف فاكتموهم القصة، لا تقولون ترى أسلمنا وقال محمد هذا حرام عليكم وهذا حرام عليكم وهذا حرام عليكم وراح نهدم اللات والعزة وكذا، اصبروا. قال وخوفوهم بالحرب والقتال، قولوا ترى محمد عنده جيش والجيش هذا راح يغزوكم. قال وأخبروهم أن محمدا سألنا أمورا أبيناها عليه، قال لنا سووا كذا سووا كذا سووا كذا، لا ما في ربا وأبينا، قلنا مستحيل حنا ثقيف نترك الربا، هم سألوه ولكن منعهم النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ثمارنا العنب كما جاء معنا في الدرس السابق ارجعوا إليه فصلنا في ذلك، قالوا عصير الطائف أصلا الخمر كيف نستغني عنه، فمنعهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأخبروهم أن محمدا سألنا أمورا أبيناها عليه، سألنا أن نهدم اللات والعزة أبينا، قال ونبطل أموالنا في الربا، ما نأخذ الربا، لكم رؤوس أموالكم، وأبينا عليه. هم بالنهاية استشاروا أنفسهم وقبلوا بحكم النبي، ولكن الآن يريد ماذا؟ أن يقدم على قومه بهذا الأمر. قال ونحرم الخمر والزنا، كل ذلك ترى أبيناها على محمد، هو طلبنا هذه الأمور ونهانا عن هذه الأمور أبيناها، تهدمون اللات والعزة الربا الزنا، كل هذه الأمور أبيناها على النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج الثقيف حين دنا منهم الوفد، الوفد الآن قادم القافلة، خرجوا من مكة إلى الطائف، لما قرب الوفد من الطائف خرج الثقيف لاستقبال الوفد، كانوا محاصرين في الحصن وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون الخبر كما جاء في الرواية، حتى دنا منهم الوفد يتلقونهم، فلما رأوهم قد ساروا العنق وقطروا الإبل. الآن لما خرجوا لهم وشافوا القافلة جت ساروا العنق، العنق المشي المتوسط لا البطيء ولا السريع، قال في الرواية قال وقطروا الإبل، معنى قطروا الإبل جعلوها كالقطار، يعني الآن صاروا صفا واحدا، في بعض الأحيان القوافل تكون متفرقة هذه يمين وهذه شمال وهذه كذا، وفي بعض الأحيان تكون مثل القطار، جعلوها قطارا كما جاء في الرواية. رأوهم ماذا؟ مشوا العنق، أسرعوا قليلا ما هو بطيء بين البطيء وبين السريع، وجعلوها قطارا قطروا الإبل، جعلوها مثل القطار. قال: وتغشوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزنوا وكربوا ولم يرجعوا بخير. ولما شافوهم ورا بعض وش مسوين بثيابهم، اللي عنده رداء مغطي رؤوسهم، هم على الناقة لأن كل واحد على بعيرة وناقة، مغطي رؤوسهم وكأنهم في حزن شديد ولم يأتوا بخير من النبي صلى الله عليه وسلم. هم أصلا أسلموا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يريدون ماذا الآن؟ سيدهم كنان بن عبد ياليل يريد أمر فيهم حتى يقتنعوا بما جاءوا به من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلما رأت ثقيف ما في وجوه القوم، مسوين القافلة مثل القطار ومغشين الثياب والحزن على وجوههم، قال بعضهم لبعض: ما جاء وفدكم بخير ولا رجعوا به أبد. ترى ما رجعوا بخير، جاءوا بي بالشر والعياذ بالله. قال: فدخل الوفد فعمدوا إلى اللات فنزلوا عندها، من باب التورية الآن. هم أسلموا بس ما يريدون أن يوروا يعني أنهم إلى الآن على دين قومهم، هذه التورية. في فرق أنهم يعبدون، هم ما عبدوا، نزلوا عند اللات والعزة. قال: فدخل الوفد فعمدوا إلى اللات فنزلوا عندها، كما جاء في الرواية: واللات بيت كان بين ظهراني الطائف يستر ويهدى له كما يهدى لبيت الله الحرام. ماذا الصنم اللي لهم وبيت الرب، كانوا يسمونه الرب، ويهدى له من الهدايا ويدعى من دون الله عز وجل، كانوا يعبدونه. جاء في الرواية: فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها إنهم لا عهد لهم برؤيتها. صار لهم أسبوع أسبوعين ما راحوا إلى اللات، فقالوا: أجل أول ما ندخل نروح إلى اللات. هو يريدون التورية أنهم ما زالوا على دين قومهم، هم أسلموا عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم رجع كل رجل منهم إلى أهله. خلصوا الآن، قعدوا شوي عند اللات، ثم بعد ذلك كل واحد من الوفد رجع إلى أهله. قال: وجاء كل رجل منهم خاصته من ثقيف فسألوهم. الآن كل واحد من بني عمه من ثقيف بدأ يذهب، مو ذهبوا إلى بيوتهم، الآن مجاميع. بنو فلان من ثقيف ذهبوا إلى صاحبهم، بنو فلان من ثقيف ذهبوا إلى صاحبهم في البيت يسألونهم. فسألوهم: ماذا جئتم به وماذا رجعتم به؟ أعطونا الخبر، أنتم ما كلمتونا من بعيد، سلمتوا علينا ومباشرة رحتوا إلى ناحية اللات، جلستوا شوي ثم بعد ذلك كل واحد دخل إلى بيته. قالوا: أتينا رجلا فظا غليظا يأخذ من أمره ما يشاء، اللي يبيه يسويه، واحد ما عطانا مجال حتى نتكلم، انت رجه أبد شديد، وأي شيء يريده لابد أن يفعله ويطبقه. قال: قد ظهر بالسيف وداح له العرب، أو داخ له العرب، يعني العرب قد ذلوا له، خلاص يوم شفنا ولا قبيلة الفلانية قد أسلموا، القبيلة الفلانية قد أسلموا، القبيلة الفلانية قد أسلموا. قال: ودان له الناس فعرض علينا أمورا شدادا، هدم اللات والعزة وترك الأموال في الربا إلا رؤوس أموالكم، وحرم الخمر والزنا. النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليهم وهم استشاروا بعضهم ودخلوا بعد ذلك في الإسلام، مر معنا هذا كل تفاصيل في المجلس السابق، ولكن الآن يريدون أن يوروا أمرا حتى تخف حدة الغضب عند قومهم. قال: فقال الثقيف: والله لا نقبل هذا أبدا، حنا مثلكم يا الوفد، مثل ما أنكم ما قبلتوه في مكة حنا ترى معكم لا نقبل هذا أبدا. قال الوفد: أصلحوا السلاح وتهيأوا للقتال ورموا حصنكم. أبد، كل واحد يطلع سلاحه، كل واحد يضبط أموره، اللأمة، لأمة الحرب، الدروع، السيوف، الرماح، وكذلك الحصن، سووا له ترميم الباب، الأمور كلها خلوكم مستعدين لي لقتال محمد. قال: فمكث الثقيف بذلك يومين وثلاثة يريدون، زعموا القتال، ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب. 3 أيام يومين هم يريدون الاستعداد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب، فقالوا: والله ما لنا به طاقة. حنا كل يوم تأتينا الأخبار بأنه ذو قوة وعنده جنود وعنده أسلحة وهزم القبيلة الفلانية، والقبائل الآن حالفوا، دخلوا في الإسلام وحالفوا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو أن يأتي بقبيلتين أو 3 أو 4 ممن دخلوا في الإسلام ويقاتلون ثقيف سيهزمونهم. بدأت الآن الأخبار. فألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب، كل واحد يتناقش الآن، فقالوا: والله ما لنا به طاقة. وقد أداخ العرب كلها، كل يوم نسمع قبيلة كذا دخلت الإسلام، قبيلة كذا دخلت الإسلام، قبيلة كذا دخلت، كلهم دخلوا تحت الإسلام إلا نحن. قالوا: فارجعوا إليه فأعطوه ما سأل وصالحوا عليه. حنا والله فكرنا ويوم نشوف كل العرب تحته، أبد، ارجعوا يا القوم يا الوفد مرة أخرى إلى محمد وصالحوه وأعطوه ما يريد، يبي هدم اللات، العزة، تحريم الخمر، صحيح صعب علينا ولكن خلاص ما نستطيع قتال محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا انظروا الآن في السنة 9 كيف خرج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى مطارد عليه الصلاة والسلام، والناس تبحث حوله وخلف النبي عليه الصلاة والسلام. الآن العرب تفكر وتخاف من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى ذلك الوفد أنهم قد رعبوا واختاروا الأمان على الخوف والحرب، قالوا، الآن بدأوا يقولون الحقيقة التي حصلت، قالوا: فإنا قد قاضيناه وأعطيناه ما أحببنا وشرطنا ما أردنا ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم، وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه، فافهموا ما في القضية واقبلوا عافية الله عز وجل. ترى الحقيقة كله قد قاضيناه وصالحناه والتزمنا ما شرط النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا اشترطنا عليه بعض الأمور. لما تكلمنا عن الحديث الذي ذكر فيه مسألة الصلاة والجهاد والزكاة وفصلنا معنى هذا الحديث. فالآن أخبروا القوم بالحقيقة التي كانت بين الوفد وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الثقيف: لما كتمتمونا هذا الحديث وغممتمونا أشد الغم؟ ليش مو من البداية تكلمتوا معانا وقلتوا الصراحة؟ خليتونا يومين وثلاث أيام نحن في أشد الغم والخوف من مواجهة جيش محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا: أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان. هذه نخوة الشيطان، في بعض الأحيان قد تقول كلمة في لحظة غضب يهيجها الشيطان، ولكن لما تركوهم على ما هم عليه يوم ويومين وثلاث ويسألون عن النبي عليه الصلاة والسلام وكيف قبائل العرب دخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا قد خفت هذه النخوة وأرادوا الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأسلموا مكانهم ومكثوا أياما، ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدم ماذا؟ لهدم بيت الرب ولهدم اللات. الآن بعد أيام جاء رسل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية، سيأتينا رواية أخرى، أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لهدم اللات، الخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وفيهم أيضا المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله تعالى عنه، وهو ابن أخ عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه. فلما قدموا، الآن خالد بن الوليد ومن معه، وكان في من معه المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، عمدوا مباشرة إلى اللات ليهدموها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصى هؤلاء الصحابة لهدم اللات مباشرة. هنا ثقيف ابتعدوا بعيدا، لأن عندهم ما زال الخوف موجود في قلوبهم، ويظنون أن من يمس اللات بشيء فإنه سيصاب بشيء من آلهتهم. فبدأ الآن رجال ونساء وصبيان ثقيف حتى خرج العواتق، يكونون بعيدا وينظرون إلى خالد بن الوليد ومن معه المغيرة بن شعبة، كيف يتجرؤون على اللات وعلى الربة يهدمونها، وكيف أن هذه الآلهة ستصيب الصحابة بسوء والعياذ بالله. فقام المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فأخذ الكرزين. الكرزين بلغة العرب يعني الفأس العظيمة الكبيرة، يبي يكسر الطابوق، يكسر اللات وبيت الربة. وقال لأصحابه، لخالد بن وليد ومن معه: والله لأضحكنكم من ثقيف. هو من ربع ثقيف، تعرفون القصة اللي ذكرناها يوم ذبح ربعة وخذ أموالهم وراح للنبي عليه الصلاة والسلام قال خمس لي هذا، رضي الله تعالى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منه الإسلام ولم يخمس المال الذي لديه. الحين هو يعرف ربعه، فقال حق خالد بن وليد ومن معه، قال: والله لأضحكنكم من ثقيف، بس عطوني دقيقتين ثلاثة. فذهب رضي الله تعالى عنه إلى اللات، فضرب بالكرزين ضربة ثم سقط على الأرض يركض يلبط. تعرف شلون يعني؟ كأنها ضربت اللات بمس. راح مباشرة، هم يطالعون الآن الرجال النساء العواتق كلهم خرجوا يبي يشوفوا من بعيد شو يصير. فجاب الآن الفأس العظيمة وضرب فيها اللات الآن والربة. يوم ضربها شو سوى؟ ظهر مثل عليهم شوي، فسقط شوي وصار يرجف ويركض وكأن شيء أصيب من اللات. هنا ارتج أهل الطائف بصيحة واحدة وقالوا: أبعد الله المغيرة، قد قتلته الربة. اللي هو بيت اللات، لأن اللات يضعونها في بيت الربة. وقالوا: شفت شلون قايلين لكم حنا، أبعد الله المغيرة، خلاص راح يموت هذا، يرجف الحين رجفتين وأبد راح يموت بعدها ويصير مجنون طول حياته. هذه اللات الربة هي اللي فعلت هذا، قتلته الربة. وفرحوا حين رأوه ساقطا كما جاء في الرواية، وقالوا: من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها، فوالله لا تستطاع أبدا. أنت يا خالد بن الوليد أميرهم، يلا فيك خير، روح اهدمها. هذا المغيرة شوف سوت فيه، أنت عندك فاس، عندك شيء، روح والله ستقتلك الربة. هنا وثب مباشرة المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، فقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف، إنما هي لكاعي حجارة ومدر. لكاعي يعني شيء حقير، هذه فقط حجارة ومدر، طابوق وأحجار فقط أنتم سويتوها وتظنون أنها إله يضر وينفع. قال: فاقبلوا عافية الله واعبدوه. اقبلوا عافية الله عز وجل أن عافاكم ودخلتم في الإسلام، واعبدوا الله عز وجل ولا تعبدوا اللات والربة. ثم ضرب رضي الله تعالى عن باب الربة، بيت الربة، فكسره رضي الله تعالى عنه. أول مرة مثل عليهم وطاح، الثانية لا، عطاه بالفاس الكبير الكرزين فضرب الباب فكسر الباب رضي الله تعالى عنه. ثم على سورها، سور الربة، وعلى الرجال معه. الآن قام خالد بن الوليد ومن معه من الصحابة وبدأوا يكسرون هذا البيت، بيت الربة، فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض. البيت الربة وبما فيه اللات والأصنام التي حتى سووها بالأرض. الآن طاح، الآن تعرف لما يصير هدام البيت كيف، بس ما راحوا على الأساس، اهدموا البيت كامل الآن بس ما راحوا على الأساس. وجعل صاحب المفتاح، كان هناك واحد هو سدن، يعني من سدنة هذا البيت، عنده مفتاح الباب اللي يكسره المغيرة بن شعبة، فقال: ليغضبن الأساس فليخسفن بهم. ترى للحين انتوا هذا، ترى اللي فوق اصبروا، الأساس هو والله الأساس، سيغضب وسيخسف بكل واحد ضرب هذا البيت ولو بضربة يسيرة. هذا الحين صاحب المفتاح يقول: فلما سمع ذلك المغيرة رضي الله تعالى عنه قال لخالد بن الوليد: دعني أحفر أساسها. حين مهدمناها خلني يا خالد خل نحفر أساس هذه الربة وهذا البيت. قال: فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليتها وأخذوا ثيابها. كل الكنوز التي كانت مدفونة في الأساس كلها أخذوها وحفروها كاملة وأخرجوها خارج الأرض. قال: فبهتت ثقيف، فقالت عجوز من القوم، كانت جالسة بعيد، فقالت عجوز منهم: أسلمها الرضاع وتركوا المصاعة. يعني أسلمها الرضاع يعني اللئام، أسلموا هذا البيت للرجال يهدمونه وتركوا المصاع. المصاع يعني القتل. ما في معنى الكلام: يا ثقيف ما فيكم خير، أسلمت هذا البيت الذي كنا نعبده سنوات وآباؤنا وأجدادنا، أسلمتوها أيها اللئام وتركتم القتال عن هذا البيت. تقول هذه الكلمة، وأقبل الوفد حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بحليتها وكسوتها وكنوزها، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، وحمدوا الله عز وجل على نصره نبيه صلى الله عليه وسلم وإعزاز دينه. هذا هي الرواية الأولى، بأن خالد بن الوليد ومعه بعض الصحابة منهم المغيرة بن شعبة هم الذين هدموا الربة وكسروا صنم اللات. هناك قول آخر ورواية أخرى في هدم اللات أن هذه السرية كانت بقيادة الصحابي الجليل أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ومعه المغيرة بن شعبة. ابن إسحاق رحمه الله تعالى يروي هذه القصة ويقول: بعدما قدم الوفد، وفد ثقيف، على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما رجعوا مرة أخرى إلى الطائف، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمان طاغية ثقيف اللي هو اللات، فخرجا مع القوم حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان. لما وصلوا إلى الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان لهدم الربة واللات، فأبى ذلك أبو سفيان، فقال: أدخل أنت على قومك، أنت أدعى، لأنك أنت من ثقيف، فأنت أدعى بالقدوم على قومك وأنك أنت الذي تهدم اللات بنفسك. وأقام أبو سفيان بماله بذي الهدم كما جاء في الرواية. والزرقاني رحمه الله تعالى علق على هذه الرواية قال: والصحيح أنها ليست بذي الهدم، إنما بذي الهرم، وهو مكان معروف في الطائف. فأبو سفيان يريد من المغيرة بن شعبة، لأنه كان يعبد اللات من قبل، فهو أولى بهدمها منه، فهو الذي يهدمها وهو من ثقيف رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فلما دخل المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه على الربة وعلى اللات، علاها رضي الله تعالى عنه يضربها بالمعول، وقام قومه ثقيف دونه ينظرون خشية أن يرمى كما يصاب من عروة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأنه الآن يريد أن يهدم. فجاء أقرب الناس ويقال لهم بنو معتب من ثقيف، فجاءوا قريب من المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، يخشون ماذا؟ يخشون ما حصل لعروة ابن مسعود لما قتل من ثقيف رضي الله تعالى عنه. هنا خرجت نساء ثقيف حسرا، حسرا يعني مكشوفات الرؤوس، يبكين على اللات وعلى الربة ويقولن لتبكين دفاع أسلمها الرضاع لم يحسنوا المصاع. ثم أقبل عليها المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه حتى سواها بالأرض كما حصل في الرواية الأولى التي ذكرناها. مما حصل في الطائف والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر على أهل ثقيف وفد ثقيف عثمان بن أبي العاص وكذلك جعله إماما عليهم يأمهم في الصلاة، جاء في سنن ابن ماجه وعند الطبراني وقد صححه الشيخ الألباني عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله تعالى عنه قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف كما قلنا قبل قليل جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، عرض له وسواس. هذا الوسواس يجعل عثمان بن أبي العاص يشك في صلاته ولا يدري كم صلى، صلى ثلاثا، صلى أربعا، هل الذي صلاه فرض نافلة؟ فدخل الوسواس، وإذا دخل الوسواس في قلب الإنسان خلاص حتى يمكن يجعله بعد فترة يترك العبادات. يعني في واحد دخل عليه وسواس الوضوء، وسواس الوضوء يتعب، يعني يجعلك في بعض الأحيان ساعة تحت الماء ترى بدون مبالغة. أنا مرة دخلت، يعني أعرف واحد يدخل كل الماء يصب ماء المسجد، وكان حديث دخول بإسلام. وحقيقة يا أخوان اللي يعني إذا في احتكاك مع بعض من دخل حديثا في الإسلام كثير منهم يدخله الوسواس، شيطان يدخل عليهم وأكثر أسئلتهم عن الوسواس، أنا نطقت بالكلمة الفلانية كفر، خرجت من الملة أروح أغتسل وأدخل كأني طلقت زوجتي، ويبدأ كذا، ما توضأت صحيح كأن نقطة هنا ما حصلت. فأقول لكم هذا الشخص ساعة يتوضأ ماي 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 يغطي، حتى إنه إذا أراد أن يكبر في الصلاة الإمام في الركعة الأولى وهو يدخل يعني معه ما يستطيع يكبر إلا وهو في التشهد في الركعة الثانية، يمكن تخيلوا ها الله يشكك في صلاته. فالشيطان إذا دخل على الإنسان قد يفسد عليك هذا الأمر، ولذلك بعضهم قد يترك الصلاة مطلقا يقول ارتحت الحين أعوذ بالله، شو هذا الذي يريد أن يصل إليه الشيطان. ولذلك الإنسان لابد عليه أن يقرأ على نفسه وأن يستعيذ بالله من وسوسة الشيطان في مثل هذه الأمور. هنا يقول عثمان رضي الله تعالى عن عثمان بن أبي العاص قال يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يطلب العلم الآن ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، علاج مثل هذه الأمور عند أهل العلم، مو علاج عندك تقول لي أنا أدرى بكذا، قال لك خلاص هذا ما هو وسواس ولا تلتفت له وقف. لذلك علاج صاحب الوسواس وقف، قال لك الشيطان بقي شوي هني ما أبد قول الوضوء صحيح غصبا على أبوك اللي جابك يا شيطان كذي خله صحيح والله لأنه تصير قوي أمامه، تقول لي شلون ما فيه، يقول لك أنا أرى، هذا صاحب الوسواس مو واحد ما فيه وسواس، يقول لك أرى فاضي هني ما في ماي، قل له أبد وضوءك صحيح 100% ومالك شغل بالشيطان ولا بشياطين حتى الإنس والجن، خلاص وقف الآن هذا هو العلاج. هنا ذهب عثمان بن أبي العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تو رايح وراد له فرآه دخل عليه على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ابن أبي العاص شو اللي جابك؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه نعم يا رسول الله. فقال ما جاء بك؟ قال يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي، يأتيني الوسواس، شيء تفكير ما أعرف شنو أصلي، ثلاث أربع خمس، خلاص تأذيت من هذا الأمر فجئتك أستفتيك في هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان أدنه، هذا فعل الشيطان ما فيه لا تقول لي أدنه تعال. فتقدم عثمان رضي الله تعالى عنه يقول فدنوت منه فجلست على صدور قدمي، جلسة المتأهب للقيام سريعا على صدور القدمين، قال فضرب صدري بيده. والنبي عليه الصلاة والسلام بيده حط إيده على صدر عثمان ابن عبي العاص. قال وتفل في فمي، والمقصود بالتفل هنا النفث، هو نفخ بشيء يسير من الريق، يعني في مقابل، لأنه أمامه الآن، في فمي يعني في مقابله على طول مباشرة، فنفث النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وقال عليه الصلاة والسلام اخرج عدو الله. هذا من الأدلة على تلبس الجني بالإنسي. بعض الناس يخرج الآن ويقول لا يوجد شيء اسمه تلبس الجني بالإنسي، وتلبس الجني بالإنسي مجمع عليه. نعم حالات كثيرة يدعون أنه تلبس جني بإنسي وكذب، نعم صحيح، بس ما ننفي وجوده. وأمر خطير، يخرج لك واحد بوسائل التواصل يقول لك أنا ما أعتقد بهذا الأمر ولا يوجد هذا الأمر، سبحان الله، لين التلبس أخته ولا بنته ولا ولده ولا كذا يلا يصدقه بالنهاية. هذا أمر مجمع عليه، وذكر ذلك ابن تيمية وجمع من أهل العلم. قال أخرج عدو الله، ففعل ذلك 3 مرات، ثم قال الحق بعملك. فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حط إيده على صدره 3 مرات ونفث 3 مرات مع كل مرة، وقال أخرج عدو الله، ثم قال له ارجع لعملك، يعني ارجع إلى الطائف، إلى ما كنت فيه. قال عثمان فلعمري ما أحسبه خالطني بعد، ما جاءني مرة ثانية. في رواية أخرى قال فما نسيت منه شيئا بعد أن أحببت أن أذكره، يعني من القرآن، لأن سيأتي بعد قليل رواية أن القرآن كان يتفلت من عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه. في رواية الطبراني وهو في السلسلة الصحيحة يقول عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيان القرآن، يعني أيضا قبل قليل الوسواس في عدد الصلاة وغير ذلك، أيضا شكى للنبي عليه الصلاة والسلام نسيان القرآن، يتفلت منه القرآن، هذا يقع لكثير. قال فضرب صدري بيده فقال يا شيطان أخرج من صدر عثمان. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه فما نسيت منه شيئا بعد أن أحببت أن أذكره، الرواية اللي ذكرناها قبل قليل. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى نسيان القرآن يكون من الشيطان والعياذ بالله، وهذا في السلسلة الصحيحة. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كلام نفيس في السلسلة الصحيحة، أقرأه عليكم بعد أن خرج هذا الحديث الذي ذكرته لكم. قال رحمه الله قال وفي الحديث دلالة صريحة على أن الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدخل فيه، أبد واضح الشيطان يتلبس بالإنسان ويدخل فيه. قال ولو كان مؤمنا صالحا، مو شرط تكون فاسق، هذا من الصحابة المؤمنين الصالحين، والنبي أصلا أمره على قومه وقال أنت إمام القوم، هذه مهمة جدا. قال وفي ذلك أحاديث كثيرة، وقد كنت خرجت أحدها فيما تقدم برقم كذا من حديث يعلى ابن مرة يذكر حديث آخر قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت منه شيئا عجبا. قال وفيه، يعني في هذا الحديث، قال وأتته امرأة، أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن ابني هذا به لمم، اللمم كما جاء في الشروحات يعني به طرف من الجنون، يعني نقرب المسألة، مثلا في بعض العيال يمكن في صرع يحصل فيما يحصل، فهذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت هذا الأمر، قالت يا رسول الله إن ابني هذا به لمم منذ 7 سنين، 7 سنوات من الولد هو في مثل الصرع وفي مثل هذا النوع من أنواع الجنون، قال يأخذه كل يوم مرتين، يصرع مرتين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنيه، قربي الولد. قال فأدنته منه فتفل في فيه وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله. شوف أيضا هذا حديث آخر، وأيضا صحيح الشيخ الألباني في هذا الأمر، يقول رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو منقطع، ثم خرجته من طرق أخرى عن يعلى جود المنذري أحدها، ثم ختمت التخريج بقولي وبالجملة: فالحديث بهذه المتابعات جيد والله أعلم. ذكر الألباني رحمه الله واستدل بتلبس الجني بالإنسي، والله المستعان. كذلك مما جاء من حديث عثمان ابن أبي العاص، هذا كله مترتب بوفد ثقيف، نريد أن نربط الأحداث، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وكذلك جاء في سنن أبي داود وابن ماجه ومسند الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن رواية فيها وجع، فيها ألم، فيها مرض، وهذه سنة، يعني بعض الناس إذا مرض مباشرة يتعلق قلبه بالأطباء، تعلق القلب بالله عز وجل، الطبيب سببه الله عز وجل، فيذهب للأطباء والقلب متعلق بالأطباء وكل شيء مع الأطباء، إن لم يجد حلا قال: في راقي، في رقية، شلون أرقي نفسي؟ شوف الآن بعد ذلك يريد التعلق بالله عز وجل. لا، أول ما يصيبك المرض يا عبد الله لابد عليك يقينا أن تكون متوكلا على الله عز وجل، ويتعلق قلبك بالله عز وجل، وتأخذ بالأسباب منها الأطباء، وتعرف وتوقن أنها سبب قد سببه الله عز وجل. ولذلك مباشرة ادعو الله عز وجل وانت رايح في رايح المستشفى مثلا، متعلق قلبك: يا رب الطبيب الفلاني موجود، كله طبيب 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 طبيب، مستشفى مستشفى، أمريكا، علاج في الخارج، كذا، كل القلب متعلق بذلك، هذه أسباب، القلب متعلق بالله عز وجل: يا الله يا رب تشفيني، يا الله يا رب تشفيني، وانت رايح يا الله يا رب. والله البشر هذول أسباب، منهم من يعرف ومنهم من لا يعرف، فقلبك متعلق بالله عز وجل. فهنا يقول رضي الله تعالى عنه: وبي ألم أو وجع كاد أن يهلكني، قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة في أن ترقي نفسك، ترقي نفسك في القرآن، تستطيع أن تقرأ. طيب، وهناك أيضا من الأذكار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: ضع يدك اليمنى على الذي تألم من جسدك، في عوار بطن، بس العيال لو يسكتون وراه أحد يسكتهم وراه عمر، روح بعيد، يلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك اليمنى على الذي تألم من جسدك. طبعا تقولون: ليش زف الولد؟ ترى ولدي فأمون عليه، أنا كنت أظنها واحد ثاني فأستحي وكذا، فولدي لا أمون عليه، ويمكن اليوم في عقاب شديد، مو اللهجة، شديد الضربة، ما عليه، ترى أنت غشمر، باكر يحطونها في كذا، يقول مطوع إرهابي في المسجد يضرب أبنائه، لا ما أنت، بس شديت لأنه ولدي فأمون عليه، ولو واحد ثاني يقولون: ليش زاف وترك الصلاة وأيس من الحياة وبدأ يبكي وما راح المدرسة في بداية شهر 9، كله من المطوع في المسجد، فلا أبشركم ترى أنه ولدي. ها؟ قال: ضع يدك اليمنى على الذي تألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحذر. يدك اليمين وين العوار؟ بطنك، صدرك، يدك، حطه، وقل 3 مرات: بسم الله بسم الله بسم الله، و7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا الرواية في صحيح مسلم. هناك رواية أخرى، في رواية أخرى: امسح بيمينك 7 مرات، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر في كل مسحة. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل مما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. كل واحد يصيب مرض مباشرة أقول: مو مشكلة، روح الطبيب، بس مباشرة ارقي نفسك، وانت في البيت، وانت على فراشك، وانت رايح في السيارة المستشفى، حاول انك ترقي نفسك على ما توصل. قال: فلم أزل آمر به أهلي. كذلك مما ورد كله عن عثمان بن أبي العاص. لماذا قلت في البداية احفظوا هذا الاسم؟ هذا كله في وفد ثقيف رضي الله تعالى عنه، هناك عدة سنن وردت عنه رضي الله تعالى عنه. في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي، يعني منعني لذة القراءة، منعني أن أدخل في حب الصلاة. يعني بمجرد أن أدخل في الصلاة التفكير يروح في الدنيا، التفكير يروح في المال، التفكير يروح في الأهل، التفكير يروح في العيال، تفكير ما يعني حتى لذة الصلاة ما أشعر بها. فجاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب. هذا في صحيح مسلم، شيطان يقال له خنزب. قال: فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان خنزب. قال: واتفل عن يسارك ثلاثا. عن اليسار، دير بالك مو واحد يمك بعد بصلاة هذا تعطيه نخامة قوية تصير صكة بالمسجد التوهقون، هذا خاصة إذا كنت لحالك أو تعرف اللي يمك طالب علم بس مو تنفخ بوجهه، سوها ولكن حتى لا يعني تؤثر على الآخرين. فأيضا هذا من السنن حتى يبعد عنك وسوسة الشيطان التي تدخل عليك في صلاتك. هذا ما حصل في وفد ثقيف. من الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وفد قبيلة عامر ابن صعصعة، واللي كان فيها وفد أيضا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عامر بن الطفيل الذي اشترط شروطا على النبي عليه الصلاة والسلام، والذي غدر بالنبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بئر معونة، اللي هو خال أنس بن مالك حرام رضي الله تعالى عنه، لما قتل غدرا بظهره فلما رأى الدم قال: فزت ورب الكعبة. في الصحيح هذا كان من بني عامر، غدروا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أتى وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، منهم من يريد الإسلام ومنهم من كان إلى الآن في شدته ويريد أيضا أن يشترط على النبي صلى الله عليه وسلم. في وفد عامر الطاغية كما يقال، عامر ابن الطفيل، وقد أتى وهو يريد الغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام. هم مجموعة يأتون 10، 15، 20، مجموعة يريدون الإسلام ومجموعة منهم كانوا يريدون الغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام، منهم عامر ابن الطفيل غدر بالصحابة من قبل. وقد قال له قومه: يا عامر، يعني لماذا أتى معه بنو عامر ابن صعصعة؟ قالوا له: يا عامر، إن الناس قد أسلموا فأسلم. قبائل العرب حوالينا الآن قاعد يسلمون، حتى ثقيف اللي كانوا في حصن ترى أسلموا قبل كم يوم، لماذا لا نذهب ونسلم بين يدي محمد؟ فجاء عامر معهم ومعه كم واحد فيهم غل على الإسلام ويريدون الغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان عامر بن الطفيل ومر معنا من قبل، أتى النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا ذلك قبل حادثة بئر معونة لما قتل الصحابة، وخير النبي عليه الصلاة والسلام من قبل بين ثلاث خلال. الأولى يوم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت يخير النبي بين ثلاث، يقول له: الأولى أن يكون للنبي عليه الصلاة والسلام أهل السهل، السهل يعني البوادي، ويكون لعامر أهل المدر، أهل المدر يعني البلدان اللي فيها بيوت. هذا الخيار الأول يخير النبي عليه الصلاة والسلام. الخيار الثاني أن يكون عامر خليفة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، إذا مات النبي الخلافة تكون لعامر. يا سلام على كيفك، هذا اللي يشترط على كيفه. الخيار الثالث أن يغزو عامر النبي صلى الله عليه وسلم بأهل غطفان بألف وألف، جاء في رواية بألف أشقر وألف شقراء، يعني بالخيل والإبل ألف وألف، يعني عندك خيار ثلاثة، يا بيني وبينك السهل والمدر، أو أكون أنا خليفتك بعد موتك، الثالثة ترى أقاتلك، آتي بألف وألف. النبي عليه الصلاة والسلام رفض في ذلك الوقت وقرعه ورجع إلى بلاده. فجاء الوفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعامر بن طفيل موجود، وأيضا في نيته الغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام، والمجموعة اللي قلنا بعضهم يريد الإسلام وبعضهم يريد الغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام. جاء في دلائل النبوة للبيهقي، ومحققوا يعني محقق زاد المعاد النسخة الأخيرة حكموا على هذا الإسناد بأنه إسناد لا بأس به في المتابعات، عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء قال: وفد أبي في وفد بني عامر، وأبوه عبد الله بن العلاء رضي الله تعالى عنه، ويحدث الآن عن أبيه عبد الله بن العلاء كان العامري من وفد بني عامر، قال: وفد في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الرجل وهو ممن أسلم، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت سيدنا وذو الطول علينا. الطول يعني صاحب الفضل والعطاء والجود. بدأ ماذا؟ يعني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بعض الصفات التي هي حقيقة فيه، ولكن هذه الصفات أيضا يوصف بها الله عز وجل بالصفة التي تليق به، ويوصف بها المخلوق بما يليق به من نقص. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت سيدنا وذو الطول علينا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هنا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذو الطول، أيضا الله عز وجل في القرآن ذو الطول، وأيضا يوصف بها المخلوق ولكن بما يليق بنقص المخلوق، وإذا وصف الله عز وجل الخالق بمثل هذه الصفات ففي الوصف الكامل الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة قال: مهما قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. السيد الله، السيد الله، السيد الله، مع أنه يجوز تلقب فلان بالسيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يوم جيء بسعد بن معاذ يعني على وشك الموت حتى يحكم ببني قريظة، قال النبي: قوموا إلى سيدكم، فيوصف بها المخلوق. ولكن هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها لأمر سنذكره بعد قليل. في رواية أخرى وهي في الأدب المفرد صحيحة عن عبد الله ابن الشخير العامري، عبد الله بن الشخير العامري أيضا كان في وفد بني عامر من الصحابة رضي الله تعالى عنه، أسلم، وابنه من التابعين الفضلاء، تسمعون عنه مطرف ابن عبد الله بن الشخير، اقرأوا عن سيرة ابنه. قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسلمنا عليه فقلنا: يا محمد أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. الحقيق بهذا الاسم هو الله سبحانه وتعالى. هنا يريد النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في شروح هذا الحديث تخصيص السيادة لله في هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السيد الله. لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث السيادة لله عز وجل، وقد جاء في أحاديث أخرى وصف النبي بالسيادة وبعض الصحابة بالسيادة؟ قالوا في شرح هذا الحديث: وذلك أنهم كانوا في هذا الوقت حديثي عهد بجاهلية، لأنه كانوا وفد بني عامر توهم أسلموا، حديثي عهد بجاهلية، وربما قصدوا بالسيادة للنبي صلى الله عليه وسلم بعض المعاني المشتركة في حق الله عز وجل، توهم مسلمين، فيريد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفي هذا الأمر، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ردها النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل حتى لا يحصل لبس في معنى السيادة. وهذا يعني معنى لطيف حتى نعرف في بعض الأحيان قد ننكر على شخص كلمة قالها لا ننكرها على آخر. الذي قالها يعرف المعنى الصحيح، والذي طبعا ما أنكرنا عليه، والذي أنكرنا عليه نعرف أنه قد قالها في معنى غير صحيح فلذلك أنكرنا عليه. وهذه تحتاج إلى حكمة وفطنة في معرفة الكلام الذي يقال من كل شخص على حدة. قال: فقلنا: وخيرنا وابن خيرنا وأنت ولينا وأعظمنا طولا وأنت أفضلنا علينا فضلا وأنت الجفنة الغراء. الجفنة هذا يوصف بها الكريم، الجفنة الغراء، الغراء البيضاء، يعني إشارة إلى الشحم والسمن الذي يوجد فيها، كل هذا مدح بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم أو يستجرينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. المبالغة فيه والتنطع في اختيار الكلمات التي تكون صعبة على اللسان فهذا يكون من الشيطان حتى يوقعكم في الحرام والعياذ بالله، لأن تبدأ صغيرة ومباحة ثم في النهاية تقع في الحرام. حتى الشعراء ترى عنده أبيات جميلة ويبدأ يبدأ يبدأ وما شاء الله يبدأ لين يجيب الطامة، بعدين بيت شعر يعطيك يوصف هذا البشر يجعله مع الله عز وجل سويا والعياذ بالله. الشيطان هكذا يقول: لا بجيب لي معنى حتى هذا الأمير ولا هذا التاجر يعطيني مليون ولا يعطيني 100,000. فالشيطان يستجري يسحب سحبه لين يقع في الفخ، فخ الشيطان، وإلا بكلمة قد تكون كفرية والعياذ بالله يعاد. فلذلك لابد للانتباه في مثل هذه الأمور. جاء في دلائل النبوة للبيهقي: عامر بن الطفيل وغدره بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان في الوفد عامر بن الطفيل وأربد بن قيس. أربد بن قيس العامري أخو لبيد بن ربيعة العامري الشاعر من أمه، لبيد بن ربيعة صاحب أحدى المعلقات وأسلم، وكان أيضا مما ذكر في بعض الروايات أنه كان معهم في الوفد ولكنه ممن أسلم وحسن إسلامه، لبيد بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، هذا الشاعر اللي كانت له معلقات، حتى أن عمر في زمنه رضي الله تعالى عنه قال: اسألوا ربيعا ماذا أحدث في الإسلام من الشعر. هذا شاعر عظيم، كان فارس وشاعر وشجاع، فأرسل عمر بن الخطاب إليه: شنو قلت في الإسلام؟ فقال لبيد بن ربيعة رضي الله تعالى عن العامري، قال: إن الله أبدلني بالشعر البقرة وآل عمران، خلاص تسنى عن الشعر، هذا هو اللي. فزاد عمر في عطائه، حتى قيل إنه يعني قال بيتا أو بيتين في الشعر فقط، خلاص القرآن يسد هذا كله. شوف كيف الأمر. فعامر بن الطفيل يريد الغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام، معه أربد بن قيس، أربد بن قيس أخو لبيد بن ربيعة من أمه، لأن سيأتي الكلام على لبيد. فلما قدموا متفقين الآن، عامر بن الطفيل يقول: تالله لقد كنت آليت ألا أنتهي من تتبع العرب عقبي، فأفأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش؟ أنا أبي العرب كلها تتبعني، معقولة أنا عامر بن الطفيل؟ شوف الكبر ماذا يفعل بالإنسان، خليك تموت على الكفر. الكبر مشكلة، والعجب بالنفس يهوي بالإنسان والعياذ بالله، يمكن يوصلك إلى خلود في نار جهنم والعياذ بالله. درجات طبعا العجب. يقول: أنا أبي العرب كلها تتبعني، معقولة أنا أتبع الفتى هذا من قريش محمد؟ من هو محمد أصلا؟ ثم قال لأربد بن قيس معه في الوفد، قال: إذا قدمنا على الرجل، إذا دخلنا عليه، قال: فإني شاغل عنك وجهه، أبي أسولف معه وأبيك تروح أنت بجانب معين، إذا التفت علي ها الآن قال فإني شاغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف، شيل السيف من الغمد وأبد اضربه وخل نقتله ونفتك الآن. فلما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام راح عامر إلى النبي وعنده اللي هو أربد بن قيس، فقال يا محمد خالني، خالني جاء في معناها معنيين، خالني يعني أريد أن أتحدث معك لوحدنا، ومعنى آخر يعني اتخذني خليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله حتى تؤمن بالله وحده، لابد أن تؤمن بالله، جايني كافر وكذا ومن قبل مخيرني بين ثلاث، خلنا أعرف الآن شنو عقيدتك، شو اللي تبيه، ولا جاي وفيك الكبر. فقال يا محمد خالني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله لأملأنها عليك خيلا حمرا ورجالا. شوف بعد مصر يقول والله برجع، وراح والله أجيك بجيش، مع أنه نصف الوفد كلهم أسلموا، راح أتيك بجيش وتعرف من هو عامر ابن الطفيل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامر ابن الطفيل. ترى كلمة قوية، واحد يقولها عادي من البشر لك مسلم ضعيف ترجف، فما بالك أن اللي يقول هذه الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اكفني عامر ابن الطفيل. كما جاء في الرواية فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد، كانوا متفقين يضربون النبي عليه الصلاة والسلام، قال ويحك يا أربد أينما كنت أمرتك به، مو قلت لك أنا بكلمه وإذا شافني اضربه، الحين كلمته وشافني خالني وقال حتى تؤمن بالله وخالني حتى تؤمن بالله، شفتك خواف قمت ترجف، شفيك شجاع وبطل وكذا. قال والله ما كان على ظهر الأرض رجل أخوف عندي على نفسي منك يا أربد، أنا الوحيد اللي أخاف منها من أهل الأرض علي أنا، أنت يا أربد شجاع أنت معروف. قال ويم الله لا أخاف بعد اليوم أبدا، أنت الوحيد اللي أخاف، شجاع معروف، الوحيد اللي راح يكسرني أنت يا أربد، شفيك خايف ما قتلت محمدا. فقال أربد بن قيس لا أبا لك يا عامر، لا تعجل علي، فوالله ما هممت بالذي أمرتني به من مرة، كذا مرة أنت تكلمه وأبي أضربه أكثر من مرة. قال إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك أفأضربك بالسيف، أنا واقف كل ما أبي أضربه أنت تلف شوي وتصير بيني وبين محمد، الضربة راح تصير فيك، الضربة لما أضرب كذا راح تصير فيك أنت. فكلما أردت أن أضرب، يعني مصر على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، أربد ابن قيس العامري هو أخ لبيد بن ابن ربيعة لأمه. ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم حتى كانوا ببعض الطريق، بعث الله عز وجل على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه. جاء في رواية أخرى في البخاري، هذا دلائل النبوة سأتي في رواية البخاري، الغدة في عنقه، قال في عنقه، فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول، امرأة من نسائهم، يعني هذا الشجاع والبطل مات موته بمرض عادي، جاء في مثل الغدة التي تخرج في أعناق الإبل، ومات في بيت امرأة من ثقيف. في رواية البخاري قبل قليل، هذه الرواية في دلائل النبوة، سأذكر رواية البخاري وأرجع إلى الدلائل، فطعن عامر في بيت أم فلان، طعن يعني أصابه الطاعون، طاعون هذه الغدة التي تخرج في العنق، فقال غدة كغدة البكر، الفتى من الإبل، يعني معقولة أنا الشجاع البطل وأنا مواعد محمد سأتي بالخيل والقتال أموت الآن مثل هذه الغدة الطاعون الذي يخرج في عنقي؟ قال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان، ايتوني بفرسي، فركب الفرس فمات على ظهر فرسه، أول ما ركب الفرس طاح ومات، هذا في صحيح البخاري الرواية هذه اللي ذكرتها. نرجع إلى رواية الدلائل، ثم خرج أصحابه حين رأوه حتى يعني رأوه ساقطا فواروه دفنوه في الأرض. حتى قدموا أرض بني عامر أتاهم قومهم فقالوا ما وراءك يا أربد. الحين أربد كان معه عامر بن الطفيل وقومه الآن قالوا ما وراءك يا أربد. فقال أربد لقد دعانا أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي فأرميه بالنبل هذه حتى أقتله. شوف مصر رجع الآن مع القوم والقوم أغلبهم أسلم وهذا مصر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج أربد بعدما قالته هذه بيوم أو يومين معه جمل يتبعه، فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما، أحرقت الاثنين، أحرقت الجمل وأحرقت أربد بن قيس الذي هو أخ ربيعة لبيد بن ربيعة الشاعر رضي الله تعالى عنه. ولبيد بن ربيعة أسلم وحسن إسلامه وقال في رثاء أخيه، ودائما الأخ حتى لو مات على الكفر يرثيه بما يتذكر الأيام السابقة، الأيام الخوالي، الدفاع والأنس، وكيف أنه عضيد له، ولكن مات على الكفر كيف يرثيه بمثل ذلك؟ الأخ يا أخوان له منزلة عظيمة، ولذلك سبحان الله إذا فقد الأخ كأن نصفك قد انشل. خذها قاعدة، إذا فقدت الأخ مات ذهب سافر كأن يمينك قد انقطعت، والله لن يقف معك في هذه الدنيا، يعني إذا كانوا عيالك صغارا وغير ذلك وأبوك كبير في السن أو قد مات، إلا أخوك، أصدقائك يوم يومين ثلاث أيام أربع أيام أسبوع شهر، لن يستمر معك إلا أخوك بفضل الله عز وجل. هذه خذها، خذها قاعدة. ولذلك يقول يعني من الأبيات التي كان قد رثى بها، وأبيات كبيرة كثيرة جدا وأكثر من أبيات قالها لبيد في أخيه يرثيه، قال ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كالجلد الأجربي يتأكلون مذمة وخيانة ويعاب قائلهم وإن لم يشغبي يا أربد الخير الكريم فعاله أفردتني أمشي بقرن أعضبي إن الرزية لا رزية مثلها فقدان كل أخ فقدان كل أخ كضوء الكوكب. وقد كانت عائشة، هذا الذي جعلني آتي بهذه الأبيات، عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تكثر التمثل ببيتين للبيد في هذه القصيدة، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي يتأكلون مذمة وخيانة ويعاب قائلهم وإن لم يشغبي. وتقول رضي الله تعالى عنها ويح لبيد بن ربيعة فكيف لو بقي إلى هذا الزمان، هي عائشة في زمانها تقول في هذا الزمان شنو راح يقول ربيعة أصلا. وهناك سلسلة في الإسناد أنا يعني غردت فيها، رواة هذا الحديث كل واحد لما يروي يقول فكيف لو أدرك فلان زمنه هذا، ثم الذي بعده يقول فكيف إذا فلان أدرك الزمن هذا، ونحن نقول في هذا الزمان فكيف لو أدركوا زماننا هذا، ذهب الناس وذهب أهل الخير إلا قلة قليلة. والله عز وجل لا شك أنه يبقي أهل الخير في كل زمان ومكان. نقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، ونكمل بإذن الله عز وجل في المجلس القادم.